أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير السميع البصير، نشرع في بحث اليوم وهو تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه، وبعد ذلك سنتحدث عن مبادئ الحكم التكليفي. وكما هو المعروف إن شاء الله والواضح عندنا، نشير إلى كما أشرنا سابقا بأن المرحلة السابقة، المرحلة الأولى من بحوث الأصول، من بحوث علم الأصول، تطرقنا إلى هذا الموضوع، والآن نذكر ما ذكرنا أو مما ذكرنا هناك ونضيف عليه بعض الأمور. والذي نعلم أن الحكم الشرعي ينقسم أو يقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقبل هذا التقسيم علينا أن نكون عارفين بمعنى الحكم الشرعي. فقد قلنا بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، من المولى تعالى، لتنظيم حياة الإنسان وتوجيه الإنسان في حياته. وهذا التنظيم يقينا هو يشمل الدنيا والآخرة. هذا هو الحكم الشرعي، هو التشريع الصادر من المولى. وأيضا ذكرنا هناك بأنه يوجد الخطاب الشرعي، كما قال البعض بأن الخطاب الشرعي هو الحكم الشرعي، ونحن اعترضنا هناك ووجهنا الكلام، قلنا بأن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من المولى، الخطاب هو المبرز للحكم الشرعي. قلنا بأن الخطاب هو المبرز للحكم الشرعي وهو الكاشف عن الحكم الشرعي، وعبرنا هنا قلنا بأن الخطاب هو دال والحكم الشرعي هو المدلول. واضح هذه المسألة؟ إن شاء الله نرجو جميعا، قلنا لا ندخل الدرس إلا بعد أن نكون قد اطلعنا على بحوث المرحلة الأولى، ونطلع أيضا يقينا على بحوث المرحلة الثانية، ومن يستطيع إن شاء الله وعنده القدرة والسعة يطلع على بحوث المرحلة الثالثة ويحضر هذا الدرس. إذن هناك قلنا الحكم الشرعي والخطاب الشرعي. هنا سندخل بتفصيل أو تفكيك وتحليل هذه العناوين التي تطرقنا إليها سابقا. وأشرنا أيضا ونشير هنا بأن الحكم الشرعي يقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي أي الحكم الشرعي التكليفي، والحكم الوضعي أي الحكم الشرعي الوضعي. والحكم التكليفي، ما هو الحكم التكليفي؟ هو الحكم الشرعي، طبعا نحن لأن عن تقسيم هذا القسم هو من أقسام الحكم الشرعي. إذن الحكم التكليفي يقينا هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال الإنسان، الذي يتعلق بأفعال الإنسان. وهذا الحكم التكليفي له توجيه، أو لنقل هو الموجه لسلوك الإنسان مباشرة. إذن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال الإنسان، ولهذا الحكم توجيه عملي مباشر لسلوك الإنسان وأفعاله. إذن ما هو الحكم التكليفي؟ قلنا هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوك الإنسان مباشرة. أما الحكم الوضعي، طبعا قلنا الحكم الوضعي والتكليفي هي عبارة عن التشريع، فكلاهما يدخل في عملية تنظيم حياة الإنسان. بعد أن عرفنا الحكم التكليفي نأتي إلى الحكم الوضعي. قلنا الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي الذي طبعا يقينا الحكم التكليف كان هو الذي يتعلق بأفعال الإنسان، هذا الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، وكما قلنا هو الذي يشرع وضعا معينا يتعلق هذا الوضع ليس بفعل الإنسان وإنما يتعلق بذات الإنسان أو بأشياء أخرى غير فعل الإنسان. كما قلنا يشمل هذا هو الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، وليس للحكم الوضعي، ليس للحكم الوضعي توجيه عملي مباشر، ليس للحكم الوضعي توجيه عملي مباشر لسلوك الإنسان، ليس له التوجيه، لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، ليس له توجيه عملي مباشر. هو الذي يتعلق الوضعي يتعلق بذات الإنسان وبأشياء أخرى غير أفعال الإنسان، لكن نعم له تأثير لكن ليس بالمباشرة، وإنما له تأثير غير مباشر، له تأثير غير مباشر ب أو في أفعال الإنسان وسلوك الإنسان. بعد ذلك تطرقنا ونتطرق في هذا اليوم إن شاء الله إلى تقسيمات. هكذا قلنا الحكم الشرعي يقسم إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي قلنا سابقا ونقول الآن أيضا يقسم إلى 5 أقسام: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. واليوم أيضا سندخل في هذا التقسيم. ونود أن نشير هنا بأن الحكم الوضعي أيضا يقسم إلى قسمين مجرد للإشارة، وإن شاء الله ندخل بتفصيلها إذا بقيت الحياة في المراحل اللاحقة أو ربما في البحوث اللاحقة خلال هذه المرحلة. لا بس بالإشارة إلى الحكم الأقسام أو إلى قسمي الحكم الوضعي. الحكم الوضعي قلنا كالزوجية والملكية والجزئية أيضا. فالحكم الوضعي القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي هو الحكم الذي طبعا هو قلنا عرفنا بأنه حكم يشرع أو يشرع وضعا معينا متعلقا بذات الإنسان، لا يتعلق بأفعال الإنسان، يتعلق بذات الإنسان وبأشياء أخرى ليست بأفعال الإنسان. ويكون هذا الحكم هو قلنا حكم مستقل، لكن هذا أين يقع؟ يقع موضوعا للحكم الشرعي. قلنا هناك له علاقة طبعا بالأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية، تكون أو تقع موضوعا أو تكون موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية تكون موضوعا لوجوب النفقة على الزوج مثلا، الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. إذن يوجد القسم الأول من الحكم الوضعي هو الحكم الذي يكون موضوعا أو يقع موضوعا لحكم شرعي كالزوجية التي تكون موضوعا لوجوب الإنفاق. والقسم الثاني من الحكم الوضعي هو الذي يكون منتزعا من حكم تكليفي. لاحظ القسم الأول من الحكم الوضعي له استقلالية، وهذا هو الحكم المستقل، الحكم الوضعي المستقل يكون موضوعا لحكم تكليفي. القسم الثاني من الأحكام الوضعية هو الذي ينتزع من الحكم التكليفي. كيف ينتزع؟ نقرب بالمثال إن شاء الله، دائما المثال هو الذي يقرب لنا المعنى. كما يقول المولى أو يعني لو صدر من المولى مثل هذا الأمر يقول يجب عليك الصلاة المتكونة من 2 ركعتين، كل ركعة تتكون من سورة مثلا الفاتحة والسورة والركوع والسجود وهكذا. من هذا الأمر بهذا المركب الأمر بالصلاة ماذا ننتزع عندما نسأل الآن نقول السورة التي ذكرت قلنا من فاتحة وسورة، نقول السورة جزء من المركب، جزء من الصلاة. من أين عرفت بأن السورة هي جزء من الصلاة؟ من الأمر بالصلاة، من الأمر بالمركب. الصلاة هو عبارة عن مأمور به مركب من عدة أمور، من عدة أشياء، من عدة مقولات. ومنه انتزعت بأن السورة جزء من الصلاة، الفاتحة جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود. هذه الجزئية عندما تقول السورة جزء من الصلاة، ليس فيه وجوب ولا فيه حرمة ولا فيه استحباب ولا فيه كراهة ولا فيه إباحة، لأنه ليس من الأحكام التكليفية، هو حكم وضعي. واضح؟ إذن عندي حكم وضعي يكون موضوعا لي حكم تكليفي كالزوجية، تكون موضوعا لوجوب الإنفاق. وعندي حكم وضعي يكون منتزعا من الحكم التكليفي كالجزئية، كجزئية السورة بالمثال. جزئية السورة يعني السورة جزء من الصلاة أو من الواجب الذي هو صلاة، المنتزعة عن الأمر بالمركب الأمر بالصلاة. واضحة هذه؟ حتى أنا أعرف بأننا يعني حتى يوجد للحكم الوضعي يوجد تقسيم للحكم الوضعي، وقلنا حكم وضعي يكون موضوعا لي الحكم التكليفي، وحكم وضعي يكون منتزعا من الحكم التكليفي. نأتي إلى الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يقسم إلى قلنا الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. واضحة القضية؟ إن شاء الله تكون المسألة واضحة. الآن نرجع إلى ما ذكرناه ربما في صدر البحث. قلنا الحكم الشرعي، هذا قلنا كان في المرحلة السابقة هكذا، قلنا الحكم الشرعي هو التشريع، من راجع ومن يتذكر، بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، انتهت. هذا ما أخذناه هناك. وقلنا يوجد الخطاب، يوجد خطاب شرعي، وقلنا الخطاب الشرعي هو المبرز للحكم الشرعي، المبرز لذلك التشريع، الكاشف عن التشريع، الكاشف عن الحكم الشرعي. واضحة القضية؟ إن شاء الله تكون واضحة عند الجميع. قلنا الخطاب الشرعي الذي هو المبرز هو عبارة عن دال، اعتبرناه أو هو الدال، والحكم الشرعي أو التشريع هو المدلول. الآن ندخل بتفصيل أكثر. نقول هنا هذا التقسيم، قلنا الكلام الحكم الشرعي الخطاب الشرعي. الآن سنأخذ هذه الحصة نقول ندخل في الحكم التكليفي. الآن أيضا الحكم التكليفي يقينا هو حكم شرعي، إذن يدخل في تعريف الحكم الشرعي، أي الحكم التكليفي هو تشريع صادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، ونضيف إليه هو المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، هذا الحكم التكليفي. والخطاب الشرعي للحكم التكليفي هو المبرز للحكم الشرعي. الخطاب الشرعي بالنسبة للحكم التكليفي يكون هو المبرز للحكم الشرعي التكليفي، كما يوجد خطاب يبرز الحكم الشرعي التكليفي، يوجد خطاب يبرز الحكم الشرعي الوضعي. واضح القضية؟ إذن عندي للحكم الشرعي يوجد، أو تحدثنا عن الحكم الشرعي وتحدثنا عن الخطاب الشرعي. الآن لنقل سنترقى أو نرتقي قليلا في البحث، أو نتعمق قليلا في البحث، نقول هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أو فيه سابقا، أخذنا عناوين رئيسة أو تعريفات وتحدثنا عنها، الآن نهذب هذه القضية ونقول كان الكلام في الحكم الشرعي والخطاب الشرعي. أنا أريد أن يعني ألتفت وألفت نفسي وألفت الآخرين كيف يعني يرتقي السيد الأستاذ قدسة نفسه السيد محمد باقر الصادر، كيف يرتقي وترقى بالبحث ويتسلسل ويتدرج في البحث. الحكم الشرعي هناك قلنا الحكم الشرعي الخطاب الشرعي، الحكم الشرعي قال الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي يمر، قلنا نتحدث بحصة خاصة من الحكم الشرعي الذي هو الحكم الشرعي التكليفي، سواء قلنا الحكم الشرعي أو قلنا الحكم التكليفي مباشرة نقصد الحكم التكليفي في المقام. بدل أن يقول الحكم الشرعي والخطاب الشرعي قال يمر بمرحلتين، واضح القضية، يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإثبات. واضح المسألة إن شاء الله. عندي مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. إذن بدل أن يطرح ويقول الحكم الشرعي قال مرحلة الثبوت، أو الحكم الشرعي الذي تحدثنا عنه في المرحلة السابقة هو يحصل في مرحلة الثبوت أو يمثل مرحلة الثبوت، عندما أقول الحكم الشرعي يمثل مرحلة الثبوت، وعندما أتحدث عن الخطاب الشرعي يمثل مرحلة الإثبات. إذن عندي هنا بدل أن أقول الحكم الشرعي والخطاب الشرعي أقول مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. واضح المسألة؟ إن شاء الله تكون المسألة واضحة. إذن عندي هنا مراحل الحكم، ما دام قلنا مرحلة أولى مرحلة ثانية، مراحل الحكم الشرعي التكليفي كم مرحلة؟ مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أو ماذا قلنا هناك تحدثنا عنها؟ قلنا الخطاب الشرعي، مرحلة الخطاب الشرعي ما وهو كان تعريفه، ما هو كان تعريفه؟ هو المبرز. إذن مرحلة الإثبات أو مرحلة الإبراز، إبراز الحكم الشرعي بأي شيء؟ نبرز الحكم الشرعي بخطاب، بخبر أو بإنشاء. إذن عندي مرحلة الثبوت مرحلة الإثبات، مرحلة الثبوت مرحلة الإثبات، أو نسميها مرحلة الإبراز أو مرحلة الخطاب، يعني مجرد نريد أن نقرب الآن. عندي مرحلة الثبوت ومرحلة إثبات. نأتي إلى مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت التي قلنا هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، هذا التشريع أو هذه المرحلة عندما نريد كما هنا غيرنا شيء وقلنا من الحكم الشرعي سمينا مرحلة ثبوت، هذه مرحلة الثبوت لو حللنا مرحلة الثبوت لوجدنا فيها ثلاثة عناصر. بتفكيك مرحلة الثبوت نجد ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو تريد أن تسمي في هذه المرحلة يوجد ثلاث مراحل أو ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الملاك، العنصر الثاني هو الإرادة، العنصر الثالث هو الاعتبار. إذن لو سألت في مرحلة الثبوت كم مرحلة عندك أو كم عنصر فيها، تقول يوجد ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الملاك، العنصر الثاني الإرادة، العنصر الثالث الاعتبار. نأتي إلى العنصر الأول، نريد أن نقرب. قلنا التشريع هو لتنظيم حياة الإنسان، ونحن الآن كما ذكرنا بالأمس بأن من اللطف الإلهي، من نعم الله علينا، اللطف المطلق، الرعاية التامة المطلقة، الحكمة الإلهية اللامتناهية، ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم أن يكون التنظيم تاما، التوجيه تاما، ومتى تكون حياة الإنسان منظمة؟ متى تتنظم؟ متى يكون التنظيم الأمثل والتنظيم المطلق؟ يقينا عندما نستجلب المصالح والمنافع يقينا للإنسان، وعندما ندفع عنه المفاسد والقبائح. عندما نجعل العدل هو السائد، وعندما ندفع الظلم ونمحي نلغي ونمحي الظلم بهذه المفردات تتحقق الحياة التنظيمية المثالية للإنسان في الدنيا والآخرة. إذن حتى يصدر المولى، أو إذا أراد المولى أن ينظم عليه أن يوجه، عليه أن يصدر. كيف يصدر الأحكام؟ كيف يوجه الإنسان؟ كيف يعطي التوجيهات والإرشادات؟ أي مولى لو أراد هذا الشيء؟ قلنا حتى يستجيب المصلحة، أول شيء عليه أن يتصور ويصدق المصلحة، يتصور المصلحة ويصدق بهذه المصلحة. هل يوجد في هذا العمل مصلحة؟ هل يوجد في هذا التوجيه مصلحة؟ هل يوجد في هذا الفعل مصلحة؟ هذا هو الملاك. إذن الملاك وهو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. المولى يحدد الملاك، يدرك الملاك، يدرك المصلحة في هذا الفعل. نعم أدرك المصلحة، وبعد هذا قلنا المولى يريد أن يشرع، يريد أن ينظم الحياة، أدرك المصلحة، نعم لا بأس بهذا. ماذا يفعل بعد ذلك؟ عندما يدرك المصلحة، هذا جانب، يدرك يتصور المصلحة، يصدق بهذه المصلحة فعلا موجودة وفعلا متحققة بهذا الفعل أو تترتب على هذا الفعل، يصدق بها. بعد ذلك يريد، يشتاق طبعا، يشتاق لهذه المرحلة المصلحة، يريد أن يحقق هذه، لأنه يريد أن ينظم حياة الإنسان. فإذا كانت مصلحة ويتصور مصلحة، يقينا يريد هذه المصلحة، يشتاق لتحقيق هذه المصلحة. إذن تحصل عنده رغبة وإرادة لهذه المصلحة، يحصل عنده اشتياق لهذه المصلحة، ويعبر عنه قلنا هنا يزداد ويتراكم ويشتد الاشتياق، وتشتد لأن يصل إلى مرحلة الإرادة أو تشتد الإرادة، فتحصل عنده إرادة. بعد أن قلنا الملاك، حتى نعلم بأن هذه العناصر كل واحد منها يترتب على الآخر، أول شيء ملاك مصلحة، بعد ذلك عندما يتصور المصلحة ويصدق بالمصلحة، يدرك المصلحة، بعد ذلك يشتاق إليها، يشتاق إلى تحقيقها، يشتاق إلى أو يريد هذه المصلحة. فبعد إدراك الملاك تتولد عند المولى، قلنا أي شيء تولد اشتياق رغبة، تتولد عند المولى إرادة لذلك الفعل، يريد ذلك الفعل، بدرجة طبعا هذه الإرادة تتناسب مع الملاك والمصلحة. كلما كانت المصلحة عالية، كلما كان الملاك شديدا، طبعا الرغبة تكون شديدة، الإرادة تكون شديدة، وكلما قلت تقل الإرادة. واضح القضية؟ إذن عندي العنصر الأول ملاك، العنصر الثاني الإرادة. الملاك الإرادة، إن شاء الله تكون مسألة واضحة. إذن كل فعل من الأفعال فيه ملاك وفيه إرادة. فيه ملاك وفيه إرادة، مرة تكون ضعيفة مرة تكون شديدة، وهكذا الإرادة تتناسب مع الملاك. وطبعا نحن تحدثنا، قلنا يوجد مصلحة، وفي المقابل قلنا المولى أيضا ينهى عن أمور، فعندما يجد في هذا العمل مفسدة، هنا قلنا عندما يجد مصلحة يجد مفسدة، فأيضا ملاكه المفسدة، فتكون عنده رغبة شديدة بأن يزجر عن هذا الشيء، يبعد الإنسان أو المكلف عن هذا الأمر، يمنعه عن هذا الأمر في عالم التشريع، يزجره عن هذا الأمر، فتكون عنده إرادة في الزجر، إرادة في المنع عن الحرام، عن المفسدة، إذن عندي صارت القضية في الجانب المصلحة وجانب المفسدة إن شاء الله الصورة واضحة. إذن نحن الكلام أين في مرحلة الثبوت؟ عندي ملاك وعندي إرادة. الملاك هو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، والمولى هو الذي يحدد الملاك ويدرك الملاك، وبعد تحديد الملاك وإدراك الملاك، يعني بعد تشخيص الملاك وإدراكه، تأتي مرحلة الإرادة. بعد إدراك الملاك تتولد إرادة، رغبة، اشتياق، إرادة عند المولى تولد لذلك الفعل بدرجة تناسب مع الملاك والمصلحة. بعد ذلك ماذا يقول المولى في عالم التشريع؟ يقول لا أستطيع، أو هكذا يعني يخالف عالم التشريع، لو أجبرت الإنسان على فعل أو على الفعل الذي فيه المصلحة وأجبرته على الامتناع والابتعاد عن الفعل الذي فيه المفسدة، نخرج عن عالم التشريع، نخرج عن نظرية وقاعدة التخيير والأمر بين الأمرين، فماذا يفعل هنا المولى؟ هنا المولى بعد أن تتولد الإرادة قلنا يصوغ، كيف يقول كيف أنا في عالم التشريع، في عالم الأمر بين الأمرين، في عالم لا جبر ولا تفويض، ماذا أفعل؟ يقول سأصيغ هذه القضية أو هذا الأمر بحيث لا يخالف عالم التشريع، لا يخالف التخيير، لا يؤدي إلى الجبر ولا يؤدي إلى التفويض. ماذا أفعل هنا؟ أقول سأجعل هذه الإرادة، يجعل الإرادة بصياغة خاصة، يجعل لها هيئة خاصة، يجعل لها تنظيم خاص، يحولها إلى صورة معينة أو هيئة معينة لا تتنافى مع عالم التشريع، لا تتنافى مع التخيير والأمر بين الأمرين. فماذا يقول؟ يقول هذه الإرادة التي عندي سأجعلها أو سأصوغها وأجعلها من نوع الاعتبار، أو أحول هذه إلى حالة اعتبارية، والاعتبار خفيف خفيف المؤونة، وهذا الاعتبار أحقق ما أريد في عالم التشريع. فماذا يقول؟ يقول أعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف، أجعل هذا الفعل على ذمة المكلف، أجعل هذا الفعل في ذمة المكلف أو على ذمة المكلف، أي فعل الفعل الذي فيه المصلحة، وأجعل الزجر والابتعاد والنهي والنفور من الفعل على ذمة المكلف في حالة المفسدة، وبهذا لا أخالف عالم التشريع ولا أخالف التخيير والأمر بين الأمرين. هذا الجعل، هذا الاعتبار، هذا العنصر الثالث الذي هو الاعتبار، يصوغ شيء، يصوغ شيء في عالم الاعتبار، يجعل، كيف يجعل؟ مرة يقول جعلت هذا في ذمتك أو على ذمتك هذا الفعل، ومرة يأتي بهيئة أو بصيغة أمر أو بصيغ أو هيئات أخرى. قلنا يصوغ الآن، لا نقول الآن ليس بنقول صيغة أمر أو كذا، ينصرف إلى الجانب الإبراز، نحن الآن المرحلة قبل الإبراز. يقول ماذا أفعل؟ يقول سأجعل هذه القضية بهذه أو على هذه الصورة. النتيجة ما ذكرنا هو نريد أن نقول في عالم أو في مرحلة الاعتبار أو في عنصر الاعتبار، أو عنصر الاعتبار ماذا يفعل المولى في عنصر الاعتبار، أو ماذا يحقق؟ يصوغ الإرادة صياغة جعلية، الشيء الذي اشتاق إليه، الاشتياق الذي في داخل، الرغبة التي عند المولى، الإرادة التي عند المولى، يحول هذه الإرادة، يصوغ هذه الإرادة بقالب آخر. قلنا هذا القالب يكون ضمن عالم التشريع، ضمن التخيير والأمر بين الأمرين. هذه الصياغة، القالب الجديد، يجعله هو أن يجعل الفعل على ذمة المكلف. كيف يجعل الفعل؟ يعني بصيغة أو بأخرى، يرسل المكلف، يحرك المكلف في عالم التشريع نحو الفعل، واضحة؟ يلزم المكلف على التحرك، يلزم المكلف. على أن يقصد هذه القضية أو يحقق هذه القضية أو يفعل هذه القضية. إذن هذه القضية يقول المولى، كما هنا عندما من يريد أن يسن قانونا يتصور أين المصلحة ويريد أن يحقق هذه المصلحة، الرجل القانوني أو صاحب الاختصاص، أو من يريد أن يكتب الدستور الوضعي أيضا يجعل هذه الملاك، يتصور الملاك و تحصل عنده إرادة لتحقيق هذا الملاك أو هذه المصلحة، يعتبر شيئا. لاحظ كيف يعتبر شيئا، لكن الفرق أين في القانون الوضعي والقانون الإلهي؟ القانون الإلهي ليس فيه تصويت، ليس في القانون الإلهي تصويت على ما يكتب أو ما يعتبر من دستور إلهي. وهكذا الدستور الإلهي القرآن هو دستور كامل، ومن ينتقص دستورية القرآن هذا يقول بتحريف القرآن، يطعن بروايات المعصومين سلام الله عليهم، ويطعن بآيات القرآن. ويقدح بالسنة المتواترة عن المعصومين سلام الله عليهم بتمامية وكمالية القرآن وبإعجاز القرآن وما ورد عن المعصومين سلام الله عليهم. عندما نتحدث عن القرآن نتحدث عن القرآن الناطق وعن القرآن الصامت. نتحدث عن القرآن وعن مترجم القرآن، نتحدث عن القرآن وعن عدل القرآن. نعم، إذن عندما يعتبر المولى هذه القضية اعتبر هذه القضية، الآن يقدم للتصويت عندما يوافق الناس، وما أكثر انحرافات الناس عن الخط الإلهي. عندما يوافق الناس هنا يرجع، أما سنصدر الآن نقول أصدرنا هذا القانون، أصدرنا هذا الشيء، أصبح الإقرار على هذه، تحذف هذه القضية، تغير هذا هذه الصيغة وهكذا. عندما يحصل الاعتبار الإلهي هنا، كيف يوصل المولى هذا الأمر إلى الناس؟ يبرز هذا الاعتبار، يبرزه بأي شيء؟ يبرز هذا الاعتبار، يبرزه بخطاب. واضحة هذه القضية؟ إذا مرحلة الثبوت لنقل على، يعني لنقل مرحلة الثبوت هي خاصة، خاصة بأي شيء؟ خاصة بلجنة كتابة الدستور قبل أن يذهب إلى الشعب ويصل إلى الشعب، وقبل أن يكتب هذه القوانين ويسجل. ماذا صار في ذهن هذا الكاتب أو هذا الاختصاصي أو المختص؟ تصور مصلحة، حصلت إرادة، اعتبر، قال سأصيغ هذه القضية وأجعل هذا الأمر على ذمة المواطن، على ذمة المكلف. بعد ذلك قال كيف أوصل هذا إلى المكلف حتى يفهم؟ كيف هذه المادة القانونية أو هذا الشيء أريد أن أوصله إلى المكلف؟ هنا هاي كيف يوصلها وكيف سيكتب هذه القضية حتى تكون واضحة عند الناس وكل منهم يفهم القانون؟ هنا هذه المرحلة الأخرى اللي مرحلة الإثبات، مرحلة الإبراز، مرحلة الخطاب. واضح القضية؟ قبل أن يصدر هذا الخطاب هي هذه مرحلة الثبوت. إذن عندي ملاك، عندي إرادة، عندي اعتبار، وبعد ذلك تأتي مرحلة الإثبات. في هذه المرحلة مرحلة الثبوت تحدثنا قلنا دستور ويكتب، هذا ليست يعني القضية اللي نقول قد أقحمنا هذه القضية هنا، وإنما هي أيضا سجلت من قبل السيد الأستاذ قدسة نفسه، السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه، السيد محمد باقر الصدر. نعم هو قال أيضا أو سجل هذا الأمر أو ما يشبه هذا الأمر، قال هذا الشيء عندما يتحدث عن الجانب الاعتباري أو عنصر الاعتبار، أن عنصر الاعتبار ليس ضروريا في مرحلة الثبوت، ممكن أن يستغني المولى عن عنصر الاعتبار، لكن يقول المشرعون من يكتب الدستور، لكن هذا هو عمل تنظيمي صياغي يعتاده المشرعون والعقلاء، يصوغون الأمر يعتبرون شيء بعد ذلك يكتبوه بالطريقة التي تصل إلى المواطن لنقول أو إلى المكلف، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك، ليست بضرورية. ممكن أن يكون الخطاب مباشرة يبرز أي شيء، لا يبرز الاعتبار، يبرز الإرادة واضحة البارزة التي هي طبعا تشير أو تدل على الملاك. هذه المرحلة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار، هذا العنصر الثالث الاعتبار لنقل بصيغة أو بأخرى أو ضمن هذا المطلب نقول هذا المرحلة الثالثة الاعتبار هو الحكم، هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي التكليفي في هذا المقام. إذن ما هو الحكم؟ نحن قلنا طرحنا قلنا الحكم الشرعي هو التشريع والخطاب هو المبرز. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة الإثبات، هي مرحلة خطاب ومرحلة إبراز. قبل هذه المفروض عندي الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم هو هذا العنصر الثالث التشريع الصادر من المولى الذي هو الاعتبار. فإذا كان الاعتبار هو الحكم الشرعي، فما قبل الاعتبار هي أساسات الحكم الشرعي، هي مبادئ الحكم الشرعي، هي أصول الحكم الشرعي. إذن هذا الحكم الشرعي ما هو أصول؟ كيف لما صدر الحكم الشرعي؟ أو ما هو أصل الحكم الشرعي؟ أو ما هو السبب في إصدار الحكم الشرعي أو صدور الحكم الشرعي؟ طبعا هي مبادئ الحكم الشرعي اللي هو الملاك والإرادة، الإرادة والملاك. أرجو أن تكون واضحة القضية. إذن مبادئ الحكم التكليفي هنا عندما نريد أن نعرف ما هي مبادئ الحكم التكليفي، يعني الكلام في مرحلة الثبوت عندي ملاك إرادة اعتبار، على اعتبار أن الاعتبار عنصر الاعتبار هو الحكم، إذن مبادئ الحكم هي الإرادة والملاك. واضح؟ نأتي إلى المرحلة الثانية إن شاء الله، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. المرحلة الثانية مرحلة الإثبات أو مرحلة الإبراز التي فيها قلنا الخطاب، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى ماذا يبرز؟ يبرز مرحلة الثبوت بجملة إنشائية. لا نقول الآن بصورة عامة، نقول مرحلة يبرز بها مرحلة الثبوت. مرة قلنا يبرز الاعتبار أو يبرز الحكم الشرعي أو يبرز التشريع، ومرة نقول يبرز الإرادة مباشرة، يقول أريد منكم كذا، أريد يعني يعبر عن إرادته فيبرز الإرادة مباشرة، ومرة الإبراز يتعلق أو الخطاب يتعلق بالإرادة، ومرة الخطاب يتعلق بالاعتبار. طبعا يقين الاعتبار كاشف عن شيء، كاشف عن إرادة، والإرادة أيضا تكشف عن أي شيء، تكشف عن الملاك. إذن المرحلة الثانية مرحلة الإثبات أو مرحلة الإبراز مرحلة الخطاب، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت، يبرز فيها الإرادة، يبرز فيها الاعتبار، يبرز فيها التشريع، يبرزها بأي شيء، بجملة إنشائية أو خبرية. والإبراز بجملة له عدة صور، أو له لنقل الآن له صورتان، أما المولى يبرز أو إبرازه، أن إبراز المولى أو أن خطاب المولى في مرحلة الإثبات أما يكون مبرزا للإرادة أو يكون مبرزا للاعتبار. بتعبير آخر نقول الإبراز مرة يتعلق بالإرادة مباشرة، كما يقول أريد منكم أن، أريد منك أن تصلي، أريد من المكلف أن يصلي، كشف عن إرادته، أريد من المكلف أن يحج. ومرة الإبراز يتعلق بالاعتبار، إذن مرة الإبراز يتعلق بالإرادة، ومرة الإبراز يتعلق بالاعتبار. الآن أنا أريد أن أسأل، إذا تعلق الإبراز بالاعتبار هل يدل على أنه المولى، أو في هذا الاعتبار يوجد إرادة للمولى؟ تقول نعم، الاعتبار هو يكشف عن الإرادة، ولولا الإرادة لما حصل الاعتبار. واضح القضية؟ إذن نقول عندي الإبراز مرة يتعلق بالإرادة مباشرة، ومرة يتعلق بالاعتبار، ويقين الاعتبار هو يكشف عن الإرادة. مثال، مثل يقول مولى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أعطاها صياغة، جعل هذا الأمر على ذمة المكلف، جعل الحج على ذمة المكلف. واضح؟ صياغة بالاعتبار، أبرز تلك الصياغة اللي على ذمة المكلف أبرزها بهذا الخطاب، قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أبرزها بهذا الخطاب. من هذا الخطاب نكشف أنه يوجد اعتبار، هذا الخطاب كاشف ومبرز للاعتبار، والاعتبار يقينا يكشف الإرادة، والإرادة تكشف وجود ملاك. الآن نقول بعد أن يبرز المولى، بعد أن تم الإبراز، وصل الخطاب، سمعنا خطاب، صدر الخطاب، تم الإبراز، تمت مرحلة الإثبات، أصبحت فعلية لذلك التشريع ولذلك الحكم، إذن هنا يقول يصبح من حق المولى على العبد. من أين هذا الحق؟ قضاء والتزاما وتبعية لحق المولوية المطلقة للمولى. من حق المولى علينا ماذا؟ إذا أمرنا ووصل لنا الخطاب بالأمر أو بالفعل، علينا أن نفعل، علينا أن نأتمر، وفي النهي علينا أن ننتهي ونمتنع. إذن الآن نقول هل أن امتثال، نحن نقول يجب من حق المولى علينا أن نمتثل، لكن نقول هل الصياغ الاعتبار هو الذي يجعل العبد يمتثل، أما وراء الاعتبار هو الذي يجعل يعطيك الحق بالامتثال؟ يعني المجرد هذا الصياغ الاعتبار، القضية الشكلية أو الصورة أو الهيئة، هي هاي التي تلزمنا أن نمتثل، أو العقل يحكم بوجوب امتثالها؟ يعني لنقرب هذه القضية، نقول لو المولى العرفي، لو لم يوجد ملاك ولا يوجد إرادة، لكن المولى العرفي اعتبر حكما، صاغ حكما، شكل هيئة حكم في مرحلة الثبوت، وأبرز هذه الهيئة بخطاب، ونحن نعلم بأن لا يوجد ملاك ولا يوجد مصلحة، نتيقن بعدم وجود الملاك والمصلحة وعدم وجود الإرادة، فهل نمتثل هنا؟ نقول لا يجب علينا، العقل لا يحكم بوجوب الامتثال، المولى العاقل، نحن نتحدث الذي يجلب المصلحة ويدفع المفسدة. إذن عنصر الاعتبار لا يؤسس حكم العقل بوجوب طاعة المولى، وإنما من الذي، يعني الحكم التشريع لا يؤسس هذا الوجوب، وإنما روح الحكم ومبدأ الحكم وأساس الحكم هو الذي يكون موضوعا، هكذا هو الذي يكون موضوعا لحكم العقل بالامتثال. التشريع الاعتبار لا يكون موضوعا لحكم العقل، وإنما الذي يكون موضوعا لحكم العقل هو الإرادة والملاك، روح الحكم الإرادة والملاك. واضح القضية؟ لذلك قلنا بأن العنصر الثالث الذي هو الاعتبار ليس ضروريا في مرحلة الثبوت، ممكن أن يستغني عنه المولى ويعبر مباشرة عن إرادته كما ذكرنا قبل قليل. نحن نريد أن بعض المصطلحات تمر علينا حتى نعلم من أين تأتي هذه ومن أين تنتزع، إذن الآن عرفنا شيئا جديدا الذي هو روح الحكم. ماذا نقصد بروح الحكم؟ الملاك والإرادة. وماذا نقصد بالتشريع أو الحكم؟ هو العنصر الثالث الذي هو الاعتبار. هل الاعتبار هو موضوع حكم العقل بامتثال بوجوب طاعة المولى، أم روح الحكم هو الذي يكون موضوعا لحكم العقل؟ نعم، روح الحكم هو الذي يكون موضوعا. الآن المولى أبرز في مرحلة الإثبات، أبرز المولى للحكم الشرعي للتشريع، أبرز هذا، أبرز المولى للحكم أو للتشريع الصادر منه بقصد. لماذا أبرزه؟ لماذا أبرز هذا الشيء؟ حتى يحقق المراد، حتى يحقق ما يريد، حتى تتحقق المصلحة. لاحظ، هو المولى قلنا تشريع، والتشريع أبرزه بخطاب، أصدر الخطاب حتى يبين بأن يوجد تشريع، حتى المكلف يمتثل، حتى تتحقق إرادة المولى ويتحقق الملاك الذي يقين الملاك الذي يريده المولى. هذه العملية نقول المولى شرع، المولى أبرز خطابا ويريد أن يذهب المكلف، يريد أن يتوصل إلى مراده. المولى يريد أن يتوصل إلى ما هي إرادة المولى؟ تحقيق الملاك، تحقيق المصلحة، دفع المفسدة. المولى يريد أن، كيف يريد أن يحقق هذه القضية؟ يحقق، ننتزع من هذه القضية، يقول أن يريد أن يحقق، قلنا يجعل الفعل على ذمة المكلف. من هذا الكلام، من هذه الصورة التي أمامنا، صارت عندكم عدة صور، ننتزع عنوان التحريك، ننتزع عنوان البعث. المولى يبعث المكلف نحو الفعل، المولى يحرك المكلف نحو الفعل في عالم التشريع، المولى يرسل المكلف نحو الفعل. من هذه العناوين، هذه المعاني، انتزعنا عنوان البعث، عنوان التحريك. إذن بإبراز المولى فإن المولى يبعث، بإبراز الخطاب فإن المولى يبعث نحو الفعل، بإبراز الخطاب فإن المولى يحرك نحو الفعل، بإبراز الخطاب فإن المولى يرسل نحو الفعل ويزجر يقينا نحو عن المفسدة، أو يزجر عن الفعل أو ينهى عن المفسدة. بعد هذا، عندما قلنا الكلام في الحكم الشرعي التكليفي، وأعتقد بأن الوقت قد أدركنا، وإن شاء الله الكلام، يعني أشعر أنا في داخلي بأن الموضوع فيه شيء من المتعة، وأرجو أن يكون عند الجميع، يعني هذا الشيء، يعني لنقول حتى نتحدث بهذا حتى لا ننسى، نقول بعد أن ندرك، هذه أريد أن تسجل وتبقى في أذهانكم، بعد أن ندرك بأن هذا العلم الذي حصل، وهذه القفزة العلمية المطلقة الكبيرة التي حصلت، الكبيرة المطلقة التي حصلت على يد السيد الأستاذ، الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية، منذ أكثر من 25 عاما، بل يقينا أكثر من هذه الفترة، ومع القفزات العلمية في كل نواحي ومناحي الحياة العلمية وغير العلمية، نرى بأن هذا العلم قد دفن، والمفروض أن تكون هذه القفزة قد تحققت قبل أكثر من 25 عاما، نعم قبل أكثر، بل ربما تصل إلى 30 عاما، المفروض تكون متحققة في تلك الفترة، ونحن نقفز عليها ونرتقي بها ونضيف عليها ونقفز مع القفزات العلمية الأخرى. لكن ماذا حصل؟ ذبح علم سيد محمد باقر، ودفن علم سيد محمد باقر قدست نفسه الزكية، وبقي المذهب، وبقي الفقه، وبقي الأصول، أصول الفقه، بقي على العلوم وعلى النظريات التي لها من العمر أكثر من 50 عاما، وبعضها بل أكثر من 100 عام. إذن كم نحن تخلفنا، تمسكنا بعلم له من القدم ما يقارب 100 عام، وتوقفنا عن كل قفزة، وكل من يريد أن يقفز يجب أن يدفن، يجب أن يسجن، يجب أن يغيب. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع في نصرة علم أهل البيت سلام الله عليهم. ونحن في هذه المرحلة يعني نؤكد ونخص علم حفيدهم الزكي التقي النقي السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنذكر ما لم نذكره الآن وسنقرأ إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.